وبمثل هذه الأحكام يتبين الفرق بين ما قدره الشارع حكما وبين ما قدره المخلوق حكما. فالله عز وجل رتب أحكاما شرعية، والخلق يجددون أحكاما وضعية، لكن مع تغير الزمان والمكان والحال فحكم الله هو الحكم المعتد به، ولا خير في حكم يخالف حكم الله عز وجل شرعا. هذه قاعدة لابد أن تكون عند العبد، والقواعد إذا صارت بينة للعبد وتمسك بها دفعت عنه كل شبهة، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن القاعدة تدل على أصل الدين الثابت الذي لا يتغير. فمثلا أفضل حكم الله أم حكم غيره؟ ايش تقول القاعدة؟ حكم الله. في أحد مخالف؟ في أحد مخالف؟ لا مخالف. طيب، الناس يحكمون بالشرع أم بالديمقراطية؟ بالشرع. ليش مو بالديمقراطية؟ ايش حكم؟ لأنها حكم، لأنها ليست من حكم الله وإنما حكم الناس. لذلك الديمقراطية معروف أنهم يجعلونها حكم الناس بما يراه الناس على اختلاف في تصويراتهم وتطبيقاتهم في نظمها التشريعية والتنفيذية والقضائية. طيب، في واحد كتب كتابة يعدونها حلوة، يقول إن الأصل أن يحكم الناس بالشرع، لكن الأمم الإسلامية منها بحسب واقعه ما يصلح له حكم الشرع، ومنها بحسب واقعه ما تصلح له الديمقراطية. شفت الكلام كيف؟ يقول الأصل حكم الله، لكن الأمم الإسلامية الموجودة بعضها يصلح له حكم الشرع بحسب حاله، وبعضها يصلح له حكم الديمقراطية. التفصيل هذا ما وزنه؟ ها؟ باطل، لا يساوي شيء، لا يساوي شيئا، لأن دين الله هو دينه سبحانه وتعالى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فمتى صارت هذه القواعد ثابتة في العبد لا تقبل التغير أبدا. ولذلك تجد أن العالم الراسخ لا يتغير حكمه أبدا وإن تغير الناس، وتجده صارما في إمضائه لأنه عنده يقين لا يتغير. فمثلا ربما تعرفون مسألة الخمر طاهرة أم نجسة، لكن العلماء الذين درسوا ودرسوا وأفتوا تجد إذا تريد أن تورد عليه شيء من الأقوال التي ترى الطهارة وهو يرى النجاسة لا يبالي بقولك أبدا. ليش؟ والشاب تجده يأخذ معك ويعطي. ليش؟ لأن هذا معرفته بالحكم صارت يقينية راسخة لا تتغير أبدا، وإن عده بعض الناس جمود، لكن الجمود على الحق خير من الذوبان مع الباطل. أذكر شيخنا الشيخ مهدي الحمية رحمه الله لما كنت أقرأ عليه في بلوغ المرام، كان يحضر بعض الإخوان، فأحدهم ناقش الشيخ قليلا في الدرس عن طهارة الخمر، ثم مشى مع الشيخ يتكلم والشيخ ساكت، فلما طال كلامه التفت إليه الشيخ فقال: الخمر نجسة، سائلها كسائل النجاسة وجامدها كجامد النجاسة. السلام عليكم. ومشى الشيخ رحمه الله تعالى. هذا مثال لمسألة من مسائل الطهارة، لكن فيما فوق ذلك تجد أن رسوخها أعظم. تأتي مسألة الناس يجددون فيها أقوال مثلا من مسائل العقيدة، لكن هو ما يجدد قوله أن اليهود والنصراني لهم أخوة معنا، وهذه الأخوة لا نقصد بها الأخوة الدينية من كل وجه، لكن نقصد مشترك إنساني في أن اليهود والنصارى عندهم كتاب وعندهم أنبياء، ونحن المسلمين عندنا كتاب وعندنا نبي، فهذا يجعل هناك أخوة نسبية، فنطلق الأخوة نريد بها النسبية لا نريد بها الحقيقية. العالم الراسخ أمام هذا الكلام وش يقول؟ كتب فيه ومحاضرات ودعي إليه وكل شيء، ماذا يقول العالم الراسخ؟ شو يقول؟ يقول لا، ليسوا لنا بإخوان، اليهود والنصارى هذا إخوان، إخوان المسلمين، وما كانوا كيف ما كانوا هؤلاء إخواننا، ما عداهم ليسوا بإخواننا. لا يقبل هذا السجع، سجع الكهان وهذه الآراء، لأنه يعرف أن الحق حق لا يتبدل، ما عنده، تغيرت الأزمان، تغيرت الأحوال، تغيرت الأماكن، هو حكم الله سبحانه وتعالى لا يتغير. ولذلك من منفعة العلم أنه يحفظ دينك، ترى دينك ما تحفظ الشباب تمشي معهم، لا، من تمشي معه اليوم ستتركه غدا، تتركه غدا تارة بالزواج، تنشغل بالزواج، تارة تنشغل بالوظيفة، تارة تنتقل من البلد، لا، لا تحفظ دينك إلا بالعلم. إذا صرت عارفا بدين الله عز وجل حفظ دينك، وليس المقصود أن تكون عالم ولا طالب علم أيضا حتى تحفظ دينك، لكن المقصود أن تكون على أصول صحيحة، كما ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في المجادلة بين الموحد والمشبه من المشركين. فالموحد يقول إنما تقول لا أفهمه، ولكنني أعلم أن كتاب الله لا يتناقض، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضه بعضا، وأن الله أمرنا بعبادته وحده ونهانا عن عبادة غيره. خلاص، هذا اللي عندي، ما يتغير. يقول للإنسان لا، المسألة هذه مسألة عقيدة فيها خلاف، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له في خلاف، لأن في حياة برزخية، يقول لا لا، أنا عارف هذا، غيره الله يزكي منه. هذا هو العلم الصحيح، وإن كان ليس طالب علم ولا عالم، لكن تعلم دينه حتى كان عنده بينة، وهذا هو الذي يحفظ دين الإنسان وينبغي أن يشهد فيه الإنسان. نعم.